రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
أهلاً ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 18 من شهر 3 سنة 2016. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل وجرح 71 من القوات الحكومية وميليشياتها في معارك مع حركة عبد الواحد جنوب شرقي جلدو بجبل مرة.
جلدو بقرب جبل مرة اصطدمت مع قواتنا واجتماع قواتنا واستمرت المعركة لأكثر من 5 ساعات متواصلة، أغلبها 170 عرب لاند كروزر.
مقتل 5 من جهاز الأمن وأسر 8 آخرين في كمين للحركة الشعبية في كردفان والجيش الشعبي وحذر الحكومة.
من نصب كمين على الطريق الرئيسي بين الأبيض وغرب كردفان لقوات جهاز الأمن الوطني.
تواصل عملية النهب والاغتصاب للنساء شرق جبل مرة والأنتينوف التابع لسلاح الجو الحكومي يدمر 21 بيت.
حوالي الساعة 1 ظهرا طائرة أنتينوف قصف حوالي 9 قنبلة في قرية فولي تقع جنوب جولو زي 15 كيلو جنوب غرب جولو، وقام دمر حوالي 25 منزل يدمر لها احترقت.
القوات الحكومية وميليشياتها تحرك 150 قرية بالكامل جنوب وغربي وشمال جبل مرة وفرار 100,000 إلى أعالي الجبال.
القرى اللي تم حركوا بالكامل من الشمال كبروا وبرقوا ومتسجل بورا وغارب ومنافق مدة والشرق ورغاية تمشي منها وجبل طول انتقل وغيرها.
والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد عن مقتل وجرح 71 من القوات والميليشيات الحكومية جنوب شرق جلدو بجبل مرة ظهر يوم الأربعاء وتدمير عدد من العربات والآليات والاستيلاء على كميات من الأسلحة والزخائر. وقال شهاب الدين أحمد حجار الناطق العسكري باسم الحركة لراديو دبنجا، قال إنه ميليشيات الدعم السريع بقيادة الزاكي موسى بتستقل حوالي 170 عربية محملة بمختلف الأسلحة وميليشيات أخرى على ظهور جمال وخيول هاجموا في الواحد من ظهر الأربعاء مواقعهم في منطقتي جرتقة وكتيه جنوب شرق جلدو. وقال شهاب الدين أن المعركة دارت بين الطرفين لأكثر من 5 ساعات أسفرت عن مقتل وجرح 71 من القوات والميليشيات الحكومية والاستيلاء على كميات من الأسلحة والزخائر. وأشار شهاب الدين إلى هروب وفرار فلول القوات والميليشيات الحكومية اتجاه جلدو. وأضاف شهاب الدين أحمد حجار الناطق العسكري باسم حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد لراديو دبنجا من الميدان:
واحد ظهرا هجمت القوات الحكومية وميليشيات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والجنبوي بقيادة كل من الزاكي موسى وبلا نزل مناطق جرتقاء وكتي الواقعة جنوب شرق جلدو بقرب جبل مرة اصطدمت مع قواتنا واجتماع قواتنا واستمرت المعركة لأكثر من 5 ساعات متواصلة، أغلبها 170 عرب لاند كروزر و700 من الجمال والخطيئ، وبلغت حصيلة القتلى جانبها إلى 71 قتيل وجريح، ومن جانب الرفاق المقابلين أصيب 7 جروح ونتمنى لهم الشفاء العاجل. تولت قواتنا على 8 مدفع رشاش و5 مدفع عاج في سفن ب17
وفي جبال النوبة قتل 5 من أفراد جهاز الأمن ووقع 8 آخرين منهم تحت الأسر في كمين نصبته الحركة الشعبية على متحرك حكومي على الطريق الرابط بين الأبيض وغرب كردفان يوم الأربعاء. وقال أرنو نوغوتولو لودي الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لراديو دبنجا يوم الخميس، قال إنه قوات الحركة استطاعت يوم الأربعاء بمحور الشريط الرملي من هزيمة متحرك تابع لجهاز الأمن، ووضح إن قوات الحركة تمكنت في تلك المعركة من تدبير عربية كبيرة مع عربيتي لاند كروزر، واستولت القوات أيضا على عربية أخرى تابعة لجهاز الأمن. ووضح أرنو إن الأسرى الثمانية التابعين لجهاز الأمن هم علي محمد علي وعبد الحفيظ عبد العزيز علي حسين وخوجة لمحمد إدريس وعبد المسلم حاتم فرج والصادق الطيب حسين وبنجا إبراهيم بنجا والطيب محمد حسين وعبد العزيز سليمان حمدان. وأضاف أرنو نوغوتولو لودي الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تمكنت قوات الجيش الشعبي دان محور شريط الرملي تحت القيادة المباشرة للمقدم عبود الكارب والقيادة العامة للعميد داود شايا يوم 16/3/2016 الساعة 8 مساء من نصب كمين على الطريق الرئيسي بين الأبيض وغرب كردفان لقوات جهاز الأمن الوطني. الجيش الشعبي قدر أنه يدمر 2 عربية لاند كروزر وواحد عربة كبيرة مانتراك ويستولي على 1 عربية لاند كروزر بحالة جيدة، مقتل 5 من عناصر الجهاز وأسر عدد 8 آخرين هم 1 علي محمد علي البطاقة العسكرية 333-246-192، 2 عبد العزيز عبد المجيد علي حسين البطاقة 13-47، 3 خوجري محمد عدريس 10-247، 4 عبد المسلم حاتم فرج لمدون البطاقة، 5 صادق الطيب حسين 0-33-268-71، 6 بنجا إبراهيم بنجا 4-411-96، 7 الطيب محمد حسين بدون بطاقة، 8 عبد العزيز سليمان حمدان بطاقته مكتوب له مشرف الأمن. من جانب الجيش الشعبي لا توجد خسائر.
ومن جانب الحكومة قال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجاني سيسي أن المواجهات العسكرية بين الحكومة والحركات المسلحة انتهت بدارفور. وقال سيسي خلال حفل التوقيع على اتفاقية مشاركة التكاليف لدعم الحوار والتشاور الدارفوري بالخرطوم يوم الأربعاء، قال إنه ليس هناك إمكانية لأي حركة مواجهة الحكومة، مشير إلى أن هناك دوائر للحركات وصف بالمحدودة في أقصى شمال دارفور على الحدود الليبية ودوائر محدودة في جبل مرة. رمى الأنتينوف التابع لسلاح الجو الحكومي 9 قنابل برميلية متفجرة على غرية فوليه جنوب غربي غولو، ما أدى لحرق وتدمير 25 منزل في القرية. وقال شهود إن القصف الجوي على قرية فوليه وقع عند الساعة 1 من ظهر يوم الأربعاء، حيث كانت القرية شبه خالية من السكان. وذكر شهود إن القوات الحكومية واصلت كذلك القصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ بعيدة المدى على مناطق غرب وجنوب الجبل بكثافة، الأمر الذي أدى لوضع عشرات الآلاف من المدنيين الفارين إلى أعالي الجبال في خطر. وناشط مواطنين في مناطق مختلفة من جبل مرة عبر راديو دبنجا ناشدوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل والضغط على الحكومة لوقف القصف الجوي والمدفعي والصاروخي على المدنيين في جبل مرة. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في حوالي الساعة 1 ظهرا طائرة أنتينوف قصف حوالي 9 قنبلة في قرية فولي مقع جنوب غولو زي 15 كيلو جنوب غرب غولو، وقام دمر حوالي 25 منزل، جزء منها احترقت وجزء منها دمرها تماما يعني انتهت. والحكومة ما زال برضو بالعربات والمدافع الثقيلة بقف القرى كل يوم، يعني ما بتقيف حتى يومين حتى اللحظة، في مدافع متجهة غربا وجنوبا تطلع على الجبال فوق. المدافع الثقيلة من مناطق كاس بجي جزء بقى من كاس بجي بقى تقريبا مناطق بتاعت حوالي الدرباد ومناطق بتاعت الجبل هنا واللي بضرموه في غربي قولة ديال كمان بجي جزء منها بطلع حتى جنوب جحل. النداء انه على الاقل الناس توقف الطيران ده لانه الجو فاتح ما بنشاف وطيار برضو ما زال يعني زي الليل، يمكن الناس على الاقل الامم المتحدة انه يوقف لنا الطيران، على الاقل القذف بتاع الصواريخ التقيلة ده برضو تسبيه يضربه بتاعت المواطنين يعني ويوقف الكرة، يعني ده ما ممكن السلاح ممكن يضربه الكرة.
وفي شرق جبل مرة نهب 15 من أفراد الميليشيات على ظهور الجمال ليل يوم الأربعاء، نهبوا بقوة السلاح 220 راس من الماشية من غرية كتور البتقع على بعد 5 كيلومتر جنوب منطقة دوبل عمدة بشرق جبل مرة. وقال مواطنين من قرية كتور لراديو دبنجا يوم الخميس إنه أفراد من الميليشيات اقتحموا القرية ليلا وهم بيطلقوا النار بكثافة في الهواء، ومن بعد قاموا باقتحام 15 من البيوت اللي فيها مواشي. ووضح المواطنين إنه أفراد الميليشيا وبعد ما اقتحموا البيوت قاموا بالتجميع 150 راس من الضان والماعز و70 راس آخر من البقر في مكان واحد، وأجبروا 7 من نساء القرية على اقتياد المواشي والذهاب بها حتى قرية تربو جنوب كتر. وضحوا أن أفراد الميليشيات أبقوا على النساء 7 ولم يطلقوا سراحهم إلا يوم أمس الخميس. أدى الهجوم الحكومي البري والجوي على جبل مرة من منتصف شهر 1 الماضي وحتى الآن أدى لحرق حوالي 150 قرية بالكامل في مناطق جنوب وغرب وشمال جبل مرة، ومن بين هذه القرى المحروقة 15 قرية عبارة عن خلاوي لتدريس القرآن الكريم في جبل مرة. وكشف شهود ومواطنين ونشطاء متعددين في جبل مرة لراديو دبنجا يوم الخميس كشفوا إن الهجوم المصحوب بالقصف الجوي والمدفع للقوات الحكومية وميليشياتها أدى إلى فرار حوالي 100,000 مواطن من قراهم إلى أعالي الجبال. ووضحوا إن هؤلاء المواطنين بيقيموا الآن فوق الجبال، أما في سفوحها أو في الكهوف أو على الخيران ومجاري الأودية. ووضح الشهود إن حوالي 40% منهم محتمين الآن بالكهوف. وأضاف أحد المواطنين الشهود لراديو دبنجا من غرب جبل مرة في هذا الخصوص:
القرى اللي تم حرقوا من شمال قبروا وضربوا ومتسجل بورا وغارب ومن المناطق مكتة والشرق وغاية تمشي مناطق وجبل تور وانتفرفض وغيرها حوالي 150 قرية من بينها 15 دي اعتبارا خلوة أعلى في قاعدين في وقت الجبال دي ما تقل من 100,000 حوالي 100,000 إما موجودين في الخيران وإما موجودين في الصفوف بتاعنا الجبال وإما كمان موجودين داخل الكهوف، يعني حوالي 40% على الكهوف جوا. الناس جزء منهم مشوا بس الخيران بس بيجي ما عندهم محل ثاني غير الخور يعيشوا فيها، وفي جزء منهم كمان على المناطق بتاع صفوف الجبال زي وفوق ومناطق بتاع تبرغا وروبو ومناطق بتاع قومو، يعني كله ملوقي وناس كده دي كله موجودين في القمة بتاعنا الجبال فوق، وجزء منهم كمان بيدخل على الكهوف.
وحول الوضع الإنساني والصحي للفارين في أعالي كبال والبالغ عددهم حوالي 100,000 شخص، وصف يهود ومواطنين لراديو دبنجا وضعهم الإنساني والصحي بأنه سيء جدا. وقال أحد المواطنين الشهود لراديو دبنجا يوم الخميس إنه هؤلاء المواطنين بعد ما احترقت قراهم فروا إلى الجبال والأودية والكهوف وهم في حوجة ماسة للغذاء والأدوية. ووضح إنه حوالي 70% من هؤلاء الفارين مصابين بالنزلات نتيجة الغبار الكثيف والأهوية الشديدة التي ضربت جبل مرة اليومين الماضيين، حيث يقيم هؤلاء الآن في العراء. وذكر إنه من ضمن الأمراض الأخرى المنتشرة هي الإسهالات مع أمراض سوء التغذية وسط الأطفال. وناشد المواطن عبر راديو دبنجا ناشد المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لإنقاذ المدنيين المقيمين الآن في أعالي الجبال وعلى الكراكير والأودية العميقة في جبل مرة. وأضاف أحد المواطنين الشهود لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الإنسان سيء خالص، لأنه في قرى كثيرة جدا احترقت بالكامل، يعني زي القرى اللي بقى غرب يقولوا تربي وحوالينا ومناطق تنكترهم كلها احترقت، وناس يعني جزء منهم طالوا الجبال وجزء مشوا على المدن، برضو مناطق تنجلوا بالجبل مناطق تنتورا تورا كلها احترقت لما الجمجويد والحكومة دخلتها، يعني نهب جزء منها وأحرق، وسكان يهو عايشين في الخيران بدون يعني أغذية بدون دواء، يعني المهم الحياة صعب صعب والمعاناة مستمر، يعني وضعه سيء جدا، يعني حتى يومين ده جاء هواء جاء غبار شديد ويوم الناس قاعدين في العراء وصيبوا الناس بالنزلات، يعني أكثر من 70% من الناس الآن مصابين بالنزلات الحادة، وبرضو في ناس يعني عندهم إسهالات، يعني حالة بتاعت وجع بطن ده حتى في ناس يقول عشان الطيارة بس.
وفي شرق جبل مرة اغتصب 2 من أفراد الميليشيات مساء يوم الأربعاء فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة بمنطقة وادي المرة التي تقع على بعد 10 كيلومترات جنوب تابت بولاية شمال دارفور. وأوضحت مرة من أسرة الفتاة المختصبة لراديو دبنجا يوم الخميس أن الحادث وقع لما اعترض 2 من أفراد الميليشيات بيركبوا الجمال وبيرتدوا الزي العسكري طريق الفتاة في الخلاء لما كانت راجعة إلى وادي مرة بعد جمع القش بالكارو، وقاموا باختصابها بالتناوب. وذكرت أن الفتاة المختصبة تم نقلها إلى مركز صحي شنقل طوبايا لتلقي العلاج بعد أن تم فتح بلاغ بالحادث لدى شرطة تابت. أكد الأستاذ أحمد كمال الدين المحامي والقانوني البارز أن برنامج الاستفتاء الذي أعلنته الحكومة بإقليم دارفور يمثل تجاهل للحالة التي يعيشها الإقليم بسبب الاضطرابات الأمنية. وأكد في مقابلة مع الراديو تبنغا تزاع يوم الجمعة، أكد أن خلفية الاستفتاء لم تكن واضحة من خلال الاتفاقية، وهناك أسئلة كثيرة لم تجب عنها الاتفاقية. وحول تزرع الحكومة بأن الاستفتاء هو استحقاق دستوري، أشار الأستاذ كمال الدين إلى أن هناك بنود كثيرة في الاتفاقية لم تنفذ ولم يهتم بها طرفي الاتفاقية، مبدي مخاوف من دخول الإقليم لحالة تمزق. وأضاف الأستاذ أحمد كمال الدين المحامي والقانوني لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المبرر السياسي، المبرر التنموي لهذا الاستفتاء غير واضح، لا في اتفاقية الدوحة ولا في الخطاب السياسي حتى للحكومة دعت من الرأي العام. طالما هذا الأمر غير واضح فلا يمكن يكون هو نقطة البداية لسلام في دارفور. يعني هوية الاستفتاء، الهوية السياسية لها، الهوية التنموية، يعني ما هي الأهمية؟ أهمية الاستفتاء، هل يستحق الاستفتاء دفع هذه المبالغ وهذه الحركة ولكي يجرى استفتاء في وقت فيه الناس عدد كبير منهم في معسكرات النازحين؟ فهذه النقطة الأولى، لا يمكن للاستفتاء أن يكون معلما أو نقطة فارقة ما بين حرب وسلام. الأمر الثاني أن البعد التنموي مهم من الآن.
وحول الإجراءات التي تمت أثناء التسجيل للاستفتاء، أشار الأستاذ أحمد كمال الدين إلى أن الحكومة أعفت قوات حرس الحدود وهي ميليشيات سابقة ومعها القوات النظامية الأخرى من بين الدعم السريع من شرط الإقامة في مخالفة للقانون. ووضح أن حشد الحكومة لقوات حرس الحدود والدعم السريع والقوات النظامية الأخرى والسماح لمنسوبيها بالتصويت للاستفتاء سيحسم النتيجة بالطريقة التي تريدها، مشير إلى أن هذه القوات تحت إمرة الحكومة وتستطيع توجيهها كيفما تشاء. وأعرب عن تخوفه من أن تكون نهاية الاستفتاء تقسيم دارفور، تقسيم قبلي يعيد الإقليم خطوات إلى الوراء. وقال: الخوف من أن يكون التقسيم ديمغرافيا موزع على أساس الجغرافيا السياسية التي هي في دارفور جغرافيا قبلية. وأضاف الأستاذ أحمد كمال الدين المحامي والقانوني البارز لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
من السهل جدا أن تسجل هذا العدد، خاصة وأنها انتقت فئتين من فئات المجتمع. الأولى فئات هذه قوات حرس الحدود وهذه القوات التي أصلا قوامها من الميليشيات السابقة، بالإضافة إلى القوات النظامية بأنواعها، الجيش والشرطة وأجهزة الأمن. هذه أعفوها من شرط الإقامة لمدة 3 أشهر قبل. فكل هذه المجموعات بيد الحكومة وتتحرك بإرادة الحكومة، ولذلك لا أستغرب أن تتمكن الحكومة من هذا التسجيل بسهولة شديدة. لا نعلم طبعا إرادة هؤلاء الناس، هل يريدون إقليما موحدا أم عدة ولايات. الخوف من أن يكون هذا التقسيم تقسيما ديموغرافيا موزعا على أسس الجغرافيا السياسية التي هي في دارفور جغرافيا قبلية، لأنه السياسة عندنا يعني لا تستقل في المناطق الريفية البعيدة في السودان كله شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لا تستقل عن التركيبة الإثنية أو العرقية للناس بسبب تجمعاتهم الطبيعية التي لم تذوب في أي مكون حضري كبير سياسي كما ترى الحال في العاصمة مثلا أو المناطق الحضرية الأخرى في السودان. وحتى المناطق الحضرية كما تعلم لا تزال تعاني من هذا الانتماء العرقي والإثني. ولذلك هذه من المخاوف، يعني أن القرار الذي يتخذه الجماهير يكون قرارا مرتكزا على الانتماء العرقي أو القبلي.
ما زالت هذه الأخبار مستمعينا الكرام بتجيكم من راديو دبنجا. اعتقلت الأجهزة الأمنية يوم الأربعاء ببور سودان أحد مسرحي مؤتمر البيجا قبل أن تطلق سراحه في وقت متأخر من الليل. وقال المسرح الحسن كنه إن الأجهزة الأمنية اقتادته من مقر الاعتصام بوزارة المالية، ووضح إنه هو خضع لاستجواب مطول قبل أن يتم إطلاق سراحه الساعة 2 صباحا. وأضاف الحسن كنه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حصل لما أنا جيت الأمانة بتاعت الولاية، طبعا المبنى بتاع الوزارة وزارة المالية داخل الأمانة. لما جيت المبنى اللي جيت في عربية ماشي وراي دق لي بور وقمت أبي التخت لهم. لما خشيت جوا حصلني فرد جهاز قال لي أنت ما مسرح الحق ما تخش. قمت أول حاجة اديته بتخطيط وريته أن أنا مسرح. نمرة 2 تكلمت معه نازل سودانيين وأنا دار أتعاطف معهم وكده، وقام قال لي تمشي معي. قلت له ما بمشي معك. وخشيت وقعدت مع المعتصمين. لما جيت مارك حصلني قمت قلت له انا داير بتخطيط. قال لي انا داير. قلت له ضابط. وتم يتغلوه دون المكتب وتحروا معي وقعدنا زي 5 ساعات ونص 6 ساعات حوالي الساعه 12 الا ربع او 11 ونص.
وحول اعتصام مسرحي مؤتمر البيجا الذي بدا يوم الاربعاء، قال كنا انه المسرحين فضلوا الاعتصام في تمام الساعه 2 من صباح الخميس مؤقتا بعد ما امهلوا حكومه الولايه الى مطلع شهر 4 لتسليم المشروعات. وقال إنه فض الاعتصام جاء بعد تدخل عدد من أعيان ومنظمات ولاية البحر الأحمر تأهدوا بالتزام الحكومة بالوقت المحدد لتسليم المشروعات. وأضاف الحسن كنا لراديو دبنجا من بورسودان في هذا الخصوص:
أمس قريب المغرب جاء مدير الجهاز استشار القانوني ونائب الوالي اللي هو وزير المالية ويتكلموا مع الناس. كان خيارات بتاع الناس المعتصمين 4: إما نطلع من هنا ماخدين حقنا، إما تنتكتلونا، إما تفتحوا لنا بلاغات وتخطونا السجن، إما تجيبوا عربات ترحلونا وتقولوا إن إحنا ما سودانيين. الوزير ما رد طوالي بعد الكلام ده، شال الناس الجايين معه مدير الشرطة ومدير الجهاز والناس مرقوا وخلوا المعتصمين محلهم. بالليل تاني رجعوا لهم تفاوضوا معهم ودخلوا إدارات، يعني ناس اعتبارين منظمات وناس عندهم زي ما تقول سمعتهم في بورسودان، إنه يبقوا وسيط عشان المشكلة تتحل. الحكومة طرحت إنه يدوم شهر، المعتصمين رفضوا وقالوا شهر كثير. في النهاية الاتفاق والتفاوض بأنه يبقى لمن يوم 1 شهر 4 وبكده الاعتصام يتفك حوالي 2-3 كده.
أصيب 2 من طلبة كلية التربية بجامعة البحر الأحمر ببورسودان في هجوم شنوه طلاب المؤتمر الوطني على مخاطبة لرابطة الطلاب الاتحاديين. وقال شاهد لراديو دبنجا إنه مجموعة من طلاب المؤتمر الوطني هاجموا مخاطبة لرابطة الطلاب الاتحاديين تنفيذا لوعيدهم بحظرهم عن العمل السياسي. موضح إنه الهجوم أسفر عن إصابة الطالبين عبد الله إبراهيم هاشم وفايز في كلية التربية، بالإضافة إلى إصابة طالبة في مجمع الكليات. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كانت في المشكلة في التربية أساس، أنا كنت في التربية أساس، في زول مدينه كرسي في ظهره وضاربين وشو اسمه، هم أساس مطلعين بيان حاضرين نشاط الطلاب التحديين الديمقراطيين، قال إنهم ما يشتغلوا في الجامعة تاني، والرابطة جات اشتغلت وحصلت مشاكل بيناتهم واعتدوا على الكوادر واقتحموا الركن، وبعد ذلك خشوا طلبة فارعوهم. وعبد الله إبراهيم هاشم، في زول تاني برضو مضروب من طلاب الاتحادين الديمقراطيين اسمه فايز ومن الاتحادين برضو ما يعتدوا لزول تاني. وفي ناس تانيين ضربوا لك ما يعني ضربة عادية تعوقوا دين النفرين دين واثنين دين ضربوا في تربية البيت في السنتر في مجمع الكليات.
وفي موضوع آخر، أوضح الشاهد لراديو دبنجا إنه طلاب كلية التربية بجامعة البحر الأحمر شرعوا في الاعتصام من يوم الثلاثاء بسبب تردي البيئة الأكاديمية وزيادة الرسوم الدراسية، مبين إنه الاعتصام سيتواصل في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. وقال شاهد لراديو دبنجا من بورسودان في هذا الخصوص:
كان في اعتصام أمس كان في الشارع اللي هو كان عندهم مطالب إنه في مراجع ما فيش ماكس بنشات اللي قاعد فيها داخل الغاد غالبتها مكسرة. بعد ذاك المعروف إنه الجامعة بتزيد للبرالمة، كل ما سنة يجي دفعة جديدة بيرفع لهم القروش. السنة دي لأنه جسم نغابي يمثل ما في قاموا رفعوا لكل الناس عاملة للطلبة كلهم مشكلة. الاعتصام هو أساسا يعني الليلة ذات ما معروف اعتصام، ونواصل من الصباح الشكل مدورة لكن محاضرات ما في أساس.
نفقت 3 حمير بمنطقة سعدوم بمحلية تولوس بسبب أزمة العطش الحاد التي تشهدها المنطقة بسبب تعطل الدونك الوحيد قبل أسبوع. وكشف مواطن من منطقة سعدوم في حديث لراديو دابنغا إن المواطنين بيضطر يمشوا بالحمير لمسافة 3 ساعات للحصول على المياه. وقال إنه عدد سكان المنطقة يبلغ 20,000 نسمة بيملكوا 5,000 راس من الماشية، لافت إلى أن الدونك غير كافي لتزويد جميع سكان المنطقة بالمياه، وطالب إدارة المحلية والولاية بالإسراع في صيانة الدونكي وإعادته للخدمة، بالإضافة إلى ضرورة توفير دونك آخر لتوفير الكميات الكافية من المياه. وأضاف المواطن من منطقة سعدون بمحلية تولوس لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
من هذا العطش هنا الليلة اليوم الصابع الثانين من الموعد، وافقين موعد ونكين واردة متعطل لمدة 7 يوم، فاجدنا المياه حتى المسافة اللي كان أقرب لنا مكان من جيو موية ومن جيو منه موية مسافات 3 ساعات، هي ناس غير مستطعين وإلا يملك الجركنتين والحمار النقضة يجي على بال يمشي يجي داري 4 ساعات أو 5 ساعات هو في الشارع، يعني يمشي يجي بجي له بباقة باقة ما بتقدم ما ولا له فيه. هي المنطقة دي لا تخلها من 20,000 نسمة، كاس كلام 40-50 من الثروة الحيوانية 50 عام، حتى البهائم الليلة 7 الليلة تجي تونكي تجمع يتاب 3 عمار 30 أنا عطش، أنا مطالب عبر راديو دابنغا مطالب حياة طول توفر لنا المياه اللي مطاجينا فيه زيادة على ذلك، ومطاجينا نحن أهل مصر البابور دي استنى بين الليلة ده.
اشتكى مواطني غرية جلدات شرق السنار من الانعدام التام لخدمات المياه، موضحين أن الغرية بيبلغ عدد سكانها 12,000 شخص فيها بير واحد. وقال مواطن من غرية جلدات أن الحكومة بالرغم من وعودها المتكررة بتركيب شبكة المياه والحنفيات إلا أنها لم تفي بوعودها حتى الآن. وضح أن المواطنين ظلوا يلزموا بسداد فواتير المياه بانتظام بالرغم من عدم وجود الحنفيات. وأوضح المواطن أنه سعر برميل الموية بلغ 15 جنيه، مضيف بأنه المياه اللي بيتم جلبها من المدخات اليدوية فيها رواسب بتغير طعم الموية. وقال المواطن لراديو دابنغا من غرية جلدات شرق سنار في هذا الخصوص:
ما المشاكل فيها الموية بس، يعني الموية دي معاناة شديدة والله، البرميل عندنا وصل ل15 وبعدين الحلة تعرف فيها كهرباء، يعني هي زول عنده عداد ربطين عليه ماسورتين ربطين حزه عليك ماسورتين ولا ماسورتين زادن ولا ماسورة ما تشتري الموية ب15 وتفتح حق ماسورتين وين ولا مركبة ولا في أي حاجة، عندنا بير واحدة وفاجئنا أظن ثلث من السكان في مدخات، والمدخات دي الناس بيعانوا منها كثير، يعني فيها رواسب حاجة زي دي والله، وبعد ذاك الناس بتضطر تشرب منها لأنه أصلا مركبين بير قالوا يشغلوها 3 سنة مركبة، هذه قاعدة كده قد بس يركبوا السيريك جنبها ولا كسوف ولا بابور ولا حاجة، قالوا نشغل لكم بالكهرباء، ما شاء الله في الكهرباء قالوا الحلة دي كبيرة ودايرة محاولين، المحاول اللي فيه عسى ده ما بيستحمل إنه يقدر فيه عدات ريفيس عشان يشغل البير، بس الكهرباء جالعننا وناس الموية جالعننا وبعدين خسرانين حقهم بالكامل.
وحول الخدمات الصحية، أكد المواطن انعدام الخدمات الصحية في غرية جلدات شرق سنار، ووضح لراديو دابنغا أن سكان المنطقة بيلجوا إلى السنار أو الدندر للعلاج، وقال أن المركز الصحي الذي تم تشييده في المنطقة ظل مكفول لأعوام ولا يقدم الخدمات الصحية للمواطنين. وأضاف المواطن لراديو دابنغا من غرية جلدات شرقي سنار في هذا الخصوص:
خلاص هذا قوت فرعنا والله، ولا قلت لك إلا نمشي نركب عربية ونمشي النار نمشي الدندر في العلاج، بعدين العلاج هنا في كيريزا كيريا العلاج مفروض يكون في صيدلية ويكون في درجة حرارة معينة كده، تلقى زول خاط الدواء في كراتين في البيت حاجة دي، الناس اللي كانوا شغالين في المستشفيات كانوا شغال فراش ولا حاجة دي آخر شيء بقى يبيع الدواء يجيبه من المستشفى بسير ويقولك بسير، وخاطه في البيت في درجة حرارة ما عارفة كم ورطوبة ما عارفة كم، بس المهم قاموا لهم مركز صحي، والمركز الصحي والله لا سمح الله الدكتور كده محتمد عشان الناس تعرف وتنزع عليهم، وذاك مغفر وقاعد شوية خدمات.
تعاني مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور نقص حاد في مياه الشرب، إذ بلغ سعر برميل الموية 40 جنيه. وقال أحد المواطنين إنه سعر السلع الأساسية ارتفعت بسبب صعوبة الوصول إلى المدينة بسبب الأحوال الأمنية التي تعيشها الولاية، فقد بلغ رطل السكر 12 جنيه وملوة البصل 35 جنيه ورطل الزيت 25 جنيه. وقال المواطن إنه المدينة بتعيش أوضاع اقتصادية سيئة ومقبلة على مجاعة. وأضاف لراديو تبنجا من الجنينة:
الناحية الاقتصادية بصفة عامة ولا درب دافور إنه بعاني معاناة كده ما عاد يعني. أولا ابتداء بموضوع الاقتصادي بتعلق بالحاجات الأساسية، المواد الكيميائية ابتداء من السكر والزيت والبصل والحاجات، إنه في معاناة كده ما عاد يعني. المواد البسيط إنه لازم تجيبه، المواطنين بأكلوا بس اليوم وجبة واحد، وفي الوجبة الواحد تمام. يلا هسه حاليا رجل السكر ده هسه حاليا رايد او ب 12 جنيه هسه حاليا في جنينة هنا، وبعد ذلك الملوى العاديه بتاعني يعني فاق قرابه ل 35 جنيه هسه حاليا، والزيت ايضا رجل الزيت غالي غلا برضو يعني في ما لا يقل عن 25 جنيه و20 و25. وزي ما شايفين انه اول حاجه التكاسيل بتدار بيكو بيعتبروا اي دكان بيبيع على حسب هواهم، ما في عمليه بتكون رقابه. ده من ناحيه كده اقتصاديه، اصلا حاجات غاليه غلا كده ما عادي. وبالاضافه المويه بقت ما في نهايه على مستوى كل الشبكه، المواسير اللي انه بتسع. وبالاضافه لده البرميل بتاع المويه حتى حاليا قرابه لانه 35 و40 جنيه اصلا، بعد ده كله انه الكورو اللي بيجيبوه انه كورو بسيطه وما كافيه.
ومن خلال جوله راديو دبنجا بالإقليم، رصدت دبنجا توحد في أسعار السلع بمعظم الولايات، حيث ذكرت إحدى ربات البيوت بالفاشر إن الغلاء أصبح هاجس بيمتص دخول الأسر الضعيفة، علاوة على انعدام فرص العمل. وقالت إنه في أيادي دخلت وتحكمت في أسعار السلع، لأن الغاز رغم ارتفاع أسعاره التي وصلت ل 150 جنيه للأنبوبة هو معدوم وغير متوفر، وكذلك الرغيف، وارتفع سعر جوال الفحم إلى 40 جنيهات. وأضافت ربة البيت من الفاشر لراديو دبنجا:
خلاص بالنسبة للأسعار الحالي العيش الربع ب 40 جنيه الذرة، الرخيفة فئة 1 جنيه، العدس الكيلو 40 جنيه، بالإضافة على الرز الشعرية المكرونة الظرف ب 4 جنيه، السكر ب 3.5، سعر الخاص الحالي ب 110 وما متواجد ولا في متناول الجميع، أما الفحم والجوال ب 140 جنيه.
وفي ولاية شرق دارفور رجعت مجموعة من سكان مدينة الضعين الارتفاع الجنوني في أسعار السلع إلى امتصاص الآلة العسكرية لمعظم موارد البلاد. وقال أحد المواطنين إنه ارتفاع الأسعار سببه هو فرض الحكومة أتاوات ورسوم على أي بضاعة تدخل الولاية ليتحملها المواطن في مخلاية العيش بتاعته. وقال إنه مواطني الولاية لا حول لهم ولا قوة، والحكومة لا تهتم بما يحدث للإنسان هنا. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من الضعين:
جبنا الليلة مثلا الرغيف نموذج يعني، في الليلة بتلقي في الضعين رغيفتين، رغيفتين بجنيه ونص، رغيفتين بجنيه ونص، وده نادر جدا بالمناسبة بعد صف طويل، بعد مجاهدة وبعد وقت طويل جدا، بعد ذلك ممكن زي ما قال يعني تقدر تحصيله، وده بيجي بالمناسبة صف ثابت يعني. بالنسبة للحياة الثانية مثلا أسعار الدخن، الدخن تقريبا يعني بالدقيقة بعد مشيلوها تشيلها بعد ذلك على مشيلو دي الدقيقة بتعمل 20 جنيه. 20 جنيه دي بالنسبة لمواطن زول قاعد في البحرين ما في ما عنده وسيلة بتاعت إنتاج، زايدة نسبة بتاعت 50% أو 60% من سكان البحرين هم عبارة عن نازحين بيستبدوا لأبسط مقومات بتاعت الحياة. الليلة ما تزورها عامل في البحرين 18 جنيه، عشان تدقيقة عامل تقريبا 19 جنيه. الكلام ده كله ما فوق على الترحيل يعني. السودان او كل الوضع الاقتصادي او الدخل الاقتصادي كله اللي قاعد يشيله قاعد بوظفه في الحروب، والنتيجه للحروب والنتيجه زي ما قال للسياسه حقت الخاطئه دي، ان احنا حصلنا مرحله بتاعت ان قبل المناسبه نبجد يعني نبجد حتى بالمناسبه الثلاث وجبات الاساسيه يعني.
الخبر الأخير في النشرة: قررت الحكومة معاملة مواطني دولة جنوب السودان المقيمين في أراضيها بوصفهم أجانب لدى تلقيهم خدمات الصحة والتعليم. كما قرر مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة البشير أمس الخميس التحقق من هوية الجنوبيين المقيمين بالسودان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من لا يحمل جواز سفر وتأشيرة دخول رسمية خلال أسبوع. وهدد مساعد الرئيس إبراهيم محمود دولة جنوب السودان باتخاذ إجراءات تصل لقفل الحدود مرة أخرى حال دعم جوبا للحركات المسلحة والحركة الشعبية. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الإخبارية اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. هذه الحلقة نواصل الحديث فيها عن القضايا المرتبطة بالاستفتاء الإداري في دارفور والمزمع تنظيمه في شهر أبريل القادم، في ظل إصرار النظام الحاكم في الخرطوم على تنظيم هذا الاستفتاء رغم كل المحاذير والتحذيرات التي تلقاها في هذا الشأن. ضيفي في هذه الحلقة دكتور الوليد ماديبو، خبير التطوير والتحديث المؤسسي ومستشار في شؤون التنمية العالمية. دكتور الوليد ماديبو، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الله يحييك.
يمكن يا دكتور، الحكومة في الخرطوم مصرة على المضي قدما في تنفيذ الاستفتاء بالرغم من كل التحذيرات التي سمعتها. من وجهة نظرك لماذا هذا الإصرار، وما هي الأهداف المعلنة أو غير المعلنة لهذا الاستفتاء بالنسبة للحكومة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا يعني ظللت أقول بأن أخوف ما تخافه يعني النخب المركزية لا سيما الإسلاموية منها، أخوف ما تخاف هو وحدة أهل دارفور. هي شعرت بأنه سعت إلى تفكيكهم بالحرب الأهلية وببث الفتن والحروبات القبلية وكذا، لكن أهل دارفور اليوم، دارفور الجغرافية تمثل يعني خطر أقل عليهم من دارفور الاجتماعية، بمعنى أنه أهل دارفور الليلة الموجودين في شمال السودان وفي ربعه المختلفة يمكن يساووا أكثر من 50%، إذا أضفت لهم أهل كردفان ممكن يصلوا لحتى 70%. فهم جل ما يسعون إليه هم أن يضعفوا إمكانية دارفور التفاوضية، يعني دارفور مقارنة بقية الأقاليم يكون وضعها ضعيف. إذا دارفور متحدة، ووحدة أهل دارفور طبعا تجلت 1981 بكافة الانتماءات بتاعتهم السياسية والأيديولوجية وكذا، أهل دارفور كانوا مع وحدة الإقليم، ومن ذاك الوقت والنخب المركزية تسعى إلى تفتيتهم بشتى الطرق. يعني الاختلاف كان بس اختلاف من حيث الدرجة وليس من حيث النوع، لكن لما أهل دارفور أصروا على الإقليم الواحد النمية عليه رحمة الله قال ناس دارفور لو درائي، لكن أنا أسعى على تفتيتهم. ومن ذاك الوقت وجهاز الأمن يسعى إلى تفتيت أهل دارفور لحد ما وصل دارفور مرحلة أن يعني يقبع ثلث أهالي الإقليم في معسكرات نزوح، وديل الناس يعني الأكثر إنتاجا والأكثر يعني تسامحا وحضارة وسموا ورفعة. فأنا بالنسبة لي الموضوع واضح جدا أنهم قادرين يضعفوا إمكانية أهل دارفور التفاوضية.
طيب يا دكتور، يعني أنت يعني متخصص أيضا في العلوم السياسية، يعني أنا دايرك تشرح لنا يعني شنو الفرق ما بين الإقليم الواحد والأقاليم الخمسة، وهل صحيح أن هذه المسألة هي استحقاق مرتبط باتفاق الدوحة للسلام؟
أنا لا أعتقد اتفاقية الدوحة هذه قتلت روحها، فلما الالتزام التزام حرفي يشوه روح النص. الاتفاقية تقول بأنه إذا أهل دارفور بقوا في حالة سياسية ومدنية تهيئ لهم أن يبدوا رأيهم تجاه مسألة إدارية معينة، فليست من حق أي إنسان أن يقف في طريقهم إقليم واحد أرادوا أم ثلاثة أم خمسة أم غيره. فالقضية كلها أخي رشيد إنه هذه الوحدات الإدارية أساسا يعني تستحدث لتجويب العصبيات وتسهيل إمكانية يعني التعاون الاستراتيجي مع سائر الأقاليم ومع بقية الدول المجاورة. إذا أنت بتستحدث نظم إدارية عشان تقنن العصبيات القبلية، فإذا ده ماشي عكس اتجاه التنمية، لأن التنمية في النهاية هي تنمية الإنسان معنويا وروحيا قبل ما أن تسعى لتنميته ماديا وحسيا وكذا. فهما لما أنت يكون عندك إقليم واحد، هذه مدعاة لوحدة معنوية، وعند طبعا أشياء تترتب عليها من ناحية جيوستراتيجية، لأنه أنت هنا عندك أفريقيا الوسطى، عندك جنوب السودان، عندك تشاد، بدل ما تكون في يعني في إقليم واحد يتفاوض جيوستراتيجيا مع أقاليم مختلفة، ومن هنا ليبيا، وبعد يكون عندك أنت خمسة أقاليم، فكده أنت أضعفت إمكانية الإقليم للتفاوض والتحالف الجيوستراتيجي. ده قبل ما أنت تنتقل هنا للمنطقة بتاعت شمال السودان وتشوف إمكانيتك لترتيب أوضاعك الإدارية، لأنه هي ما مسألة تقسيم على الورق، المسألة بعد كده يترتب عليها مراعي ومزارع وفورستري، أشياء بتاع غابات ومينرالز، يعني عندك يورينيا، يعني التخطيط ذاته بتاع الدولة كله. لما نجي نحن نخطط أنت بالطائرة بتقسم المنطقة دي، المنطقة دي في حتات رعوية وفيها غابات وفيها منازل بتاعة سكن وفيها تنمية، فلما أنت يكون عندك خمس جهات شغالة بدل تكون جهة واحدة، حتما أنت أضعفت البلد من ناحية إدارية و أضعفت إمكانياتها لأنها تحدث تنمية مستدامة.
طيب يا دكتور، الحكومة بتقول أنه الغرض أن السلطة تكون قريبة من المواطن، وأنه يعني المواطن يكون عنده تقليل ما يسمى، ما يعرف في علوم الإدارة بتقليص الظل الإداري، أي أن تكون السلطة والخدمات قريبة من المواطن. الإقليم الواحد يبعد هذه السلطة وهذه الخدمات من المواطن.
هذه طبعا بلادة منهم، هذه دينوا على المصطلحات اللي هم يعني ويرثوها من الشيخ حسن طلابي عليه رحمة الله، من غير ما يفهموا الدلالات بتاعتها الواقعية. مثلا تقصير الظل الإداري، أنا دلوقتي نتكلم عن حوكمة إلكترونية، بالعكس أنت دلوقتي هي مسألة ما جغرافية حسية، هي دلوقتي أنت ممكن يكون عندك مركزية سياسية ولا مركزية إدارية، لكن هم ماشيين في اتجاه لا مركزية إدارية ولا مركزية سياسية، وبالتالي أنت كده ما قصرت الظل، أنت خلقت مركزيات مختلفة، بدل ما كان في استبداد في مركز واحد، دلوقتي أنت عندك عدة مراكز للاستبداد ولتفعيل العصبيات والقبليات. فالكلام اللي بيقولوه ده كلام يمشي على شخص جاهل بالنظم الإدارية وما توصلت إليه الإنسانية اليوم. نحن دلوقتي حش شغالين على نظام الحوكمة الإلكترونية، عندك زول قاعد له في محلية يدرب ناس، بدل ما يكون عندك 63، ما عندي مشكلة في أنه يكون 63 محلية، لكن من أين لك أن تأتي لها بالكادر البشري؟ من أين لك أن تأتي لها بالمقدرات الإلكترونية وللدعم اللوجستي؟ المسألة فيها ترتب عليها أشياء مالية دلوقتي. فإنت النظم الحاكمة دلوقتي بتتكلم عن أنك أنت يعني يكون عندك مركز سياسي، مركزية سياسية ولا مركزية إدارية، ودي تفعيل سهل جدا للمسألة بك تكون لها تواصل إلكتروني وعبر عبر الفضاء، ما تري تواجد حسي مكاني.
طيب ما جدوى إذا ده كلامك يعني وده الأشياء اللي تستند عليها، شنو جدوى إنه نعمل استفتاء لأمر واقع أساسا موجود؟ الأقاليم الخمسة موجودة في دارفور، ليه نعمل استفتاء عشان نثبت ما هو واقع؟
ده سؤال جيد جدا. ما هم ما دارين إقليم واحد، يعني هم كان ممكن يكون في إقليم واحد وثلاثة نظم إدارية، سميها ولائية شئتها أم غيرها، لكن هم دارين خمسة أقاليم، من غير ما يعني خمسة أقاليم مختلفة، من يكون عندك إقليم واحد وخمسة وحدات إدارية تترتب على أشياء مالية، تترتب على أشياء سياسية، جهاز تشريعي، نظم، يعني وبعدين مين اللي حيتحمل التبع المالية بتاعت كل هذا؟ هو المواطن المسكين ده اللي هو لا لاقي خدمات صحية، لا تعليمية، لا أمنية. ففي النهاية هي حتقع على عاتق المواطن. وخليني أنا أديك إكزامبل، دبنجة دي ذاتها قبل أن لا يستحدث الولايات بتاعت شرق دارفور والولايات الجديدة دي، سألوني أنا قالوا لي يا أخي رأيك شنو؟ قلت لهم أنا ضده، قال لينا سطعين دايريننا، قلت لهم والله الله مما خلق السماوات والأرض على الجاهل في ذمة العالم، لكن انتوا لو دين تحكسوها أنا زول متخصص بقول لكم القصة دي، إذا عملتوها بالصورة دي حتأدي لفتنة. طلعتيني خدت السماعة من الزبنجة، ضربوا لينا سطعين، قال لي يا أخي شغل أهلك دايرين وكده ما تكيف في طريقه. قلت لهم جدا، ما تمت سنة ونص اقتتلوا الزيجات معالية، وحصلت لما المسألة تكون التعيينات على الكفاءة الإدارية والمهنية وكده، اتقسمت القصة لبيركيت وريزيجات ومعالية، وتسعى يليه الحكومة بدل ما احنا نكون شعب واحد ومتحد ووجهتنا الحضارية واحدة وكده، دايرانا نحن نرجع للقرون الوسطى دي. فأنا ما شايف أي مبرر، لا مالي، لا إداري، لا سياسي، لا جيوستراتيجي للمسألة تحت الأقاليم الخمسة دي.
طيب يا دكتور الوليد،
والخطورة طبعا، نعم
تفضل.
الخطورة طبعا أم حاسة مش برضو مع التقسيمات الإدارية، ما في زول بيجي بيتكلم بمنطق يعني علمي وعقلاني، هم تحت بيتكلموا ليك على إنه والله لو عملناه إقليم واحد الفور حيستحوذوا على الإقليم، إذا عملناه ثلاثة العرب عندهم فرصة فهذه النغمة اللي هم جارين وراء، انتهينا من زرقة وعرب جون ذاته قسموا الناس ذات زرقة والعرب لتقسيمات داخلية، فهذه العصابة العنصرية يعني شأنها الفتنة، وربنا يرفع عن هذه البلاد الفتنة.
طيب يعني رغم كل ما تقول الحكومة حسب الأرقام الرسمية بتاعتها بتقول إنه أو تتحدث عن أكثر من 3.5 مليون دارفوري سجلوا لهذا الاستفتاء وأبدوا اهتمامهم بالمشاركة في هذا الاستفتاء، هل هناك يعني سياق للتحقق من هذه الأرقام؟
طبعا هذا محض افتراء، يعني هذه الحكومة ديدنها الكذب، يعني دينهم هو الكذب. انت نحن بالنسبة لنا انا وانت والناس الاخرين المحايدين، انت عندك ثلث المواطنين دارفور فيها زي 7,200,000، قول تلك المواطنين قاعدين في معسكرات موزعين ما بين تشاد وجنوب السودان وهنا افريقيا الوسطى وغير الناس الداخلين. طيب ده، وبعدين غير الجزء المغيب اللي هو أهلنا البدو ديل اللي هم لا شأن لهم، حتى لما نجل البوبوليشن التعداد السكاني لم يضمنوا، غير المسألة تحت الأمية الحضارية دي اللي نزلته في المدن ما مشتغلين بهذا الأمر لأنه وصلوا مرحلة بتاعت أباثي بتاعت لا مبالاة، شعرين بأنه هذه الأمور لن تعود عليهم بأي عائد تنموي ولا عائد ولا ترقي حضاري ولا كده. فأنا أشوف في كل ما تفعله الحكومة، خاصة أنه أولادنا السياسيين الشغالين في هذا الأمر ما عندهم إرادة سياسية وهم محط يعني أدوات للمركز، بعدين ما في أي جهة إقليمية أو عالمية شغالة في هذا الأمر.
طيب يا دكتور وليد الوليد، يعني أنا عندي سؤال، أنت قلت لابد من قوة سياسية ومجتمع مدني، وين المجتمع المدني؟ وين القوة السياسية السودانية؟ يعني حتى الأحزاب على مستوى المركز، منظمات المجتمع المدني الكبيرة، يعني صوتها ضعيف، لا نقول أنه غير موجود، هناك بيانات تصدر بالإدانة وبالرفض وكذا، لكن ليس هناك عمل وسط الجماهير لا في دارفور ولا خارج إقليم دارفور في اتجاه التوعية أو حتى في اتجاه المعارضة الإيجابية كما حصل في حملة أرحل في الانتخابات مثلا.
هو شوف النقطة مهمة جدا، ما نحن حاسة يعني نتكلم عن فيدرالية لكن لسه نعاني من مركزية سياسية. دلوقتي الليلة لو كان انتخاب رؤساء الأحزاب بيتم بصورة ولائية كان ممكن تسمع صوت لممثل الحزب الأمة أو غيره من الأحزاب، ممثل للجبهة الثورية في الفاشر في نيالة في الجنينة، لكن انت ما عندك أساسا يعني الدولة ما عندك حرية، الدولة محتلة الفضاء العمومي احتلال بتام احتلال كامل، والدولة هي أمنية عسكرية ولا تسمح بأي معارضة سياسية مدنية. فإنت يعني في الفضاء الأثيري بتلقى ناس بتكلموا كلام موضوعي وعلمي، في المجتمعات عند دول المهجر الناس بتكلموا، لكن إنت في الداخل لا تملك أن تحرك ساكن من غير أن يعني يتم احتقالك وكده. إذا هو المواطنين أنفسهم قاعدين في قراهم بيتم ضربهم بالطائرات وحرقهم بالدانات وكده، فكيف أنت تتكلم عن إنه رشيد ولا وليد يمشوا يقيموا ندوة في الفاشر عشان يبينوا إيجابيات وسلبيات الاستفتاء؟ فهذا أمر يعني أنا بفكره محض هراء، يعني ده افتراء. وهذه الأمور والتصرفات الصبيانية من شأنها أن تعمق الأزمة الإنسانية لشعب دارفور، ودارفور هي بنكرياس الأمة السودانية، إذا ضربت البنكرياس الأمة السودانية ضربت، وهم ما بيفكروا كويس، هم حساء دايمين يتخلصوا من دارفور الجغرافية. دارفور المدنية دي حيعملوا فيها شنو؟ الاجتماعية، الغراب اللي قاعدين في سنجا وقاعدين في سنار وقاعدين في أم درمان حيعملوا لهم شنو؟ حيسمموهم، حيدوهم مضادات حيوية. أنا ما أعرف الأنظمة الفاشستية دي يعني بيصيب عقم في تفكيرها بهذه الدرجة ليه؟ يعني تواصل عمودي ما حاصل وتواصل أفقي ما حاصل. فدارفور اليوم في حالة استثنائية، لا أقول بأنها حالة عدمية لكن حالة استثنائية حتما، يعني لا يمكن أن يتم تجاوزها إداريا وسياسيا. هذه مسألة لابد يكون فيها شغل تربوي وشغل ثقافي وإعلامي وكذا، ما هياش بهذه السهولة وما هياش بهذه الصورة الصبيانية اللي ممكن تتخيل القيادة الأمنية. هذه دارفور اليوم محتلة، أنا ظللت أقول بأنه دارفور مستوطنة، دارفور اليوم مستوطنة زي النظام الأبارتايد في جنوب السودان. أنت عندك كل الجهاز الأمني إنه ضباط من السودان الشمالي النيل الوسطي، هل هم بمثلوا الشمال؟ حتما لا. هل بمثلوا الوسط؟ لا، لكنهم في انتمائهم العرقي ما فيهم أي شخص من أبناء المنطقة، فمعناه دارفور محتلة، محتلة يعني مستعمرة مستوطنة، وهذا أمر يجب أن ينتبه إليه أهل دارفور. يعني كل حتى أهلنا المستقويين بالسلاح اليوم وكذا يعرف، يجب أن يعلموا بأن السلاح هذا من أخطاك سلاح فقد يعني حكم عليك بالإعدام، يعني لأنه لو كان حريصا لأعطاك قلما يعني بدل الرصاصة هذه، كان حيعطيك محبرة، وهذه كانت أجدى وأنفع، لأن السلاح هذا في النهاية حينقلب إليك. وهذا حديث لكل البوادي العربية هذه، إنه هذا السلاح حيعطلكم 10-15 سنة من الليلة، لما ما يكون عندك عالم أنثروبولوجيا ولا عالم ولا أستاذ علوم سياسية ولا مهندس ولا طبيب، أنت انتهيت. حتى لو احتليت كل الأرض وامتلكت كل المواشي، أنت في حكم الأموات، والناس اللي أنتم محاصرينهم اليوم وموضوعين في تحت الرقابة هذه، هؤلاء بيتعلموا وبينهضوا، عندهم قضية وبيمشوا يوغندا وبيشردوا وكذا، لكن بيتعلموا ويعملوا ماجستير ويعملوا دكتوراه، وبكرة في لما يجي السلام حيعرفوا كيف يتحدثوا لغة المنتديات الدولية، لأنه في هذه المنتديات أنت حتدخل بالبندقية، أنت حتدخل بالمنطق وبالعقل. وأنا رسالتي الأخيرة، وهذه يعني ليس بواعظ، لكن بفكر أنه لو معك كل قوة في الأرض وأنت ليست مع الحق فأنت ضعيف، ولو أنت يعني معك الحق لو خذل كل الناس فأنت قوي. وهذه قوله تعالى يعني على لسان لوط، أو آوي إلى رطم شديد، رطم الشديد هذا أن تقف مع الحق، فأهن الزرق في ضيم ويلزم أن نقف معهم. طيب، ونسأل اليوم ونسأل غدا يوم الحشر.
طيب يا دكتور، ماذا تقول للمواطن الدارفوري بشأن هذا الاستفتاء؟ هل تدعوه إلى المقاطعة، إلى التصويت من أجل الإقليم الواحد، إلى يعني ما الذي يفترض أن ندعو إليه مواطن دارفور اليوم بشأن هذا الاستفتاء وقد تبقت على موعده أقل من 3 أسابيع؟
هذا الاستفتاء كل شخص يملك وسيلة لابد يفعلها. اللي عنده إمكانية يقاطع يجلس يمكث في بيته، اللي عنده إمكانية يحرق صناديق يحرقها، اللي عنده إمكانية يعلي من صوته ومن داخل بيته سكليه وعصا يتكليه صفيحة، بس احتراضا على هذا الأمر يجب أن نفوض على هذه النخب المركزية، لا سيما العصابات العنصرية منها، وأنا أفتكر كلها عنصرية، نفوض عليهم فرصة لإضعاف شعب دارفور. كل زول عنده طريقه، أنا كمفكر عندي طريقتي في الاحتراض على هذا الأمر. الراجل اللي عنده خرج شايله موية عنده وسيلته، كل شخص فينا عنده أسلوبه الذي يتمشى مع إمكانياته ربنا التالي. لو قعدنا بس في بيوتنا كل زول في اليوم ذاك، حددنا ساعة معينة، واحد مسك له الصفيحة ودقينا الصفائح دي لحد الصباح، هذه العصابة العنصرية يعني تحسب كل صيحة عليهم هم العدو.
الدكتور الوليد مادبو، خبير التطوير والتحديث المؤسسي ومستشار في شؤون التنمية الدولية، أشكرك جزيل الشكر.
الله يحييك أخوك.